أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في أدلة عدم تنجيس المتنجس. انتهى في الدرس السابق الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على تنجيس المتنجس. الآن انتقل المصنف انتقالة أخرى وجديدة، أي أن هنالك أدلة بالإضافة إلى الأدلة التي ساقها البعض على تنجيس المتنجس، أي أن المتنجس ينجس ولو بالواسطة. الآن المصنف يستدل أو يعرض الأدلة التي تدل على عدم تنجيس المتنجس. الدليل الأول الذي تمسك به هو صحيحة حكم بن حكيم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وقد مر الحديث عنها ونوقش في دلالة هذه الرواية. إذ قلنا بأن هنالك احتمال أن اليد التي لامسها البول قد لا تكون قد لاقت جزء من الوجه أو لاقت الثوب أو لاقت الجسد، وهذا احتمال معتد به. فإذا كان كذلك فيحصل لدينا شك، يعني مع وجود هذا الاحتمال يحصل لدينا شك بنجاسة الجزء الملاقي لليد أو الذي لاقى اليد بعبارة أدق. وإذا كان هنالك شك فنبني على أصالة الطهارة. الآن المصنف ينتقل إلى الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به على أن المتنجس لا ينجس، على أن المتنجس لا ينجس. المصنف تعرض إلى صحيحة حفص الأعور. طبعا حفص الأعور هو حفص ابن عيسى، وهذا الشخص وإن كان لم يوثق بتوثيق صريح، ولكن من يبني على توثيقه بناء على ورود اسم الحفص ابن عيسى في رجال كامل الزيارات، فمن يبني على هذا المبنى يمكن أن يعتبر هذه الرواية رواية صحيحة ويعمل بها. ومن لا يقبل بذلك لا، بأن هذا الرجل أيضا ورد اسمه في تفسير القمي، فمن يبني على أن من ورد اسمه من الرجالين في تفسير القمي فهو ثقة، فأيضا يمكن البناء عليه. جيد جدا. قال: التمسك بصحيحة حفص الأعور عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. قال: الدن يكون فيه الخمر. قلنا الدن هو أشبه بالحب الموجود ولكن على شكل أصغر من الحب اللي موجود، يستعمل فيه الخل ويستعمل فيه الخام. الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف، يجعل فيه الخل. يعني سأل الإمام: هذا الدن الذي كان وعاء للخمر، إذا جفف هذا الدن فهل يمكن أن نضع فيه الخيل أو لا؟ الإمام أجاب قال: نعم. والذي يستفاد من هذه الرواية نعم يعني لا مشكلة في جعل الخل في الدن الذي كان فيه الخمر. وعلى هذا الأساس نقول: لو كان المتنجس ينجس لما حكم الإمام عليه السلام بجعل الخل في هذا الدن. يعني فارضين بأن هذه الأدلة التي يستدل بها أو التي يستعرضها المصنف، فارضين على أن المتنجس لا ينجس، فبعد وضع الخمر في الدن يقينا بأن الدن قد تنجس، فأصبح متنجس بالخمر. ف فعندما يوضع فيه الخل فهل أن هذا المتنجس وهو الوعاء ينجس الخل أو لا؟ فسأل الإمام عليه السلام حفص بن الأعور بن عيسى فقال يجعل فيه الخل؟ قال نعم. نعم يعني شنو؟ نعم يجعل فيه الخل يعني. فهذا ظاهر الرواية بأنه نعم يجعل فيه الخل، لو كان نجسا للإمام أمر بغسله ثم يجعل فيه الخل. واضح الشيخ علي؟ هو هذا أحد الأدلة اللي يعني يرد من خلالها على هذه الرواية، باعتبار أنه قد تقدم في دروس سابقة هل أن الخمر نجس أو ليس بنجس، وقلنا هنالك روايات متعارضة فيما بينها، البعض حكمت بنجاسة الخمر والبعض الآخر لم تحكم بنجاسة الخمر بناء على أنه لا توجد ملازمة بين حرمة الخمر وبين نجاسته. فمن يبني على هذا المبنى زين، فالأمر سهل، نقول بأن الرواية تتحدث بناء على أن الخمر ليس بنجس، ولكن تقدم قوم أن بالنتيجة ذهبنا إلى نجاسة الخمر، يعني توصلنا من خلال الدليل إلى نجاسة الخمر من خلال على ما ذكر في بال من خلال المشهور بأنه حكموا بذلك، وإن كان يوجد تعارض بين الروايات، فهذا يمكن أن يرد على هذه الرواية بما تفضل به شيخ علي. قال نعم وفيه إنها إذا كانت إنها من هي الرواية، إنها إذا كانت قابلة للتقييد بما دل على وجوب الغسل أو الغسل يعني غسل الدين فبها ونعمت، وإلا كانت معارضة فلا يصح التمسك بها. طب التقييد تقيد بأي رواية؟ بالرواية السابقة التي استعرض المصنف فيها أنها تكون دليل، أو استعرض المصنف على أنها تكون دليلا على أن المتنجس ينجس، وهذا ما أشار إليه في أدلة تنجيس المتنجس الأمر الرابع، قال ما دل على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر إلا إذا غسل. طبعا هاي موثقة، موثقة عمار الصاباطي هي هاي الرواية، وقد ذكرها الشيخ في وسائل الشيعة في أبواب النجاسات. فاشرح نسوي بالطريقة الصناعية بأن المطلق يحمل على المقيد، وموثقة عمار الصاباطي التي حكمت بنجاسة الخمر وعدم جعل الخل في الدن لأنه متنجس بالخمر، وبالنتيجة يكون المتنجس منجسا للشيء، تكون مقيدة لإطلاق صحيحة الحفص ابن الأعور أو حفص ابن الأعور. زين، ليش هسه الإطلاق؟ وين الإطلاق في رواية حفص الأعور؟
كلها مطلقة، الدنيا يكون فيه يعني.
بلي،
الدنيا يكون فيه يعني، ما قال دعوة.
قال الدنيا يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الغل. قال نعم، فما قيد، فهذه الرواية مطلقة، يعني لا يوجد تقييد بوجوب الغسل في هذه الرواية، فهي مطلقة. وإذا كانت مطلقة بعد عمل القواعد الأصولية بأن المطلقة يحمل على المقيد، فتكون رواية عمار أو موثقة عمار الصاباطي تكون مقيدة لإطلاق صحيحة حفص ابن الأعور. هاي إذا كانت، يعني وإلا فيها كلام في الإطلاق والتقييد، ولذلك المصنف قال أنها إذا كانت قابلة للتقييد بما دل على وجوب الغسل اللي هو في الرواية السابقة فبها ونعمت. ويستشعر من كلام المصنف أن كون هذه الرواية مطلقة فيه من النفس الشريف، يستشعر من كلام المصنف. وإلا يعني إذا لم نقل بأنها من قبيل الإطلاق والتقييد كانت معارضة، علما معارضة، معارضة لموثقة عمار، فموثقة عمار تقول يجب الغسل، بينما صحيحة حفص الأعور لا تحكم بوجوب الغسل. واضح إن شاء الله؟ لذلك في موثقة عمار قال بأنه لا يوضع الخلف في الدن المتنجس إلا إذا غسل، إلا إذا غسل، فالإمام أمره في البداية يعني اغسل الدن ثم بعد ذلك ضع الخمر، عفوا ضع الخل. بينما هذه الرواية الإمام لم يأمر بالغسل، فيحصل تعارض بين الروايتين. الرواية الأولى الإمام أمره بالغسل ثم وضع الدن، والرواية الثانية لم يأمر الإمام بالغسل. نتيجة مؤداها شنو؟ مؤداها بأن الرواية الأولى تقول بأن المتنجس ينجس، هذا النتيجة، بينما رواية الحفص بن الأعور تقول بأن المتنجس لا ينجس، فحصل تعارض بين الروايتين. وإذا حصل تعارض هل نذهب إلى التساقط أم لا؟ بأننا لابد من البحث عن مرجحات التعارض. فإذا وجدنا بأن هنالك رواية بأنها موافقة للقرآن الكريم فنأخذ بالرواية التي تكون موافقة للقرآن الكريم، وضرب تلك الرواية عرض، نضرب بها عرض الجدار. زين، إذا كانت شنو؟ إذا كانت في مجال التقية لعله، فأيضا يمكن هاي من باب المرجحات، وهو خذ بما خالف العامة. فإذا حكم العامة بحكم معين وهذا الحكم كان يتطابق مع واحدة من هذه الروايات، فنرفض الرواية التي مؤداها مع ما ذهب إليه العامة ونأخذ بالرواية الأخرى. زين، إذا ماكو مرجحات للكتاب للسنة لا بما خالف العامة، لا توجد مرجحات في هذا الباب، بعد وين راح نصل؟ نصل إلى التساقط، تساقط كلا الدليلين. وإذا حصل التساقط وين نروح؟ ها؟ يا أصل مش تقول الشيخ، يعني إذا حصل تعارض بين الروايتين ولا توجد مرجحات يمكن من خلالها أن نرجح إحدى الروايتين على الأخرى، راح نصل وين؟ راح نصل إلى التساقط. يعني هذه الرواية تكون ساقطة وهذه الرواية تكون ساقطة عن الاعتبار، لا يمكن التمسك بهما. فوين نروح يعني صناعيا؟ أنا الآن أريد أستنبط حكم شرعي، صناعيا وين نروح؟ للأصول العملية بس أكو حكاية أنا حكيتها سابقا فيها عموم كذا، هاي
إذا أمكن الرجوع مع وجود عمومات فوقانية فنرجع للعمومات الفوقانية، وإلا يحصل الشك، فإذا حصل الشك نجري أصالة الطهارة مع وجود الشك.
مباشرة نجري
أصالة
الطهارة؟
لا مباشرة، إذا كان هنالك أصل نرجع إلى أصل العمومات فنرى بأن العمومات ماذا حاكمة، كما في مسألة المثال اللي يضربونه إذا شككنا في بيع من البيوعات، فجدنا رواية تقول مثل هذا البيع، أفرض بيع الدولار بالدينار، أجتنا رواية قالت يصح، وأجتنا رواية قالت لا يصح، دورنا على مرجحات ما وجدنا مرجحات، تساقط كل من الدليلين، حصل تساقط. فإذا حصل التساقط وين نرجع؟ نرجع للعمومات الفوقانية. عمومات الفوقانية شنو؟ نرجع إلى قوله تعالى أحل الله البيع، فنرجع وين؟ نرجع إلى أحل الله البيع، فيفيدنا القرآن، هاي عمومات، فيفيدنا تفيدنا العمومات القرآنية مع وجود تعارض بين الدليلين فيمكن الرجوع إليهما، فيفيدنا مال أحل الله البيع، البيع كل البيع بعد زين. فهاي الثمرة، هاي ثمرة صناعية، يعني إذا وجد عموم فوقاني فنرجع إلى العموم الفوقاني، وإذا لم يوجد عموم فوقاني بعد نشوف الأصول الجارية في هذه القضية أو تلك القضية ونجري الأصول التي يمكن أن تجرى.
ما كنت ترجيح الصحيح على الموثقة؟
لا
قول
بعد هو هذا لا يكذب وهذا لا يكذب، هاي حجة وديش حجة، لأن التعارض أساسه شنو؟ التعارض أساسه الحجية. ليش حصل تعارض؟ وإلا لو كانت إحدى الروايتين حجة والأخرى ليس كذلك فبعد من البداية ما عندنا تعارض أصلا. ليش؟ لأن أحدى الروايتين ليست بحجة، دائما إحنا التعارض نفترضه بين الحجتين، فخبر الثقة عبدنا به الشارع، يعني شنو عبدنا به الشارع؟ يعني حجة، اللي قلنا بالأصول هو هذا الحكم الظاهري، الحكم الظاهري هو جعل الحجية للخبر، هذا هو الحكم الظاهري. وكذلك الصحيحة بأنه أيضا عبدنا بها الشارع فهي حجة. وفيه أنها إذا كانت قابلة للتقييد بما دل على وجوب الغسل فبها، وإلا كانت معارضة فلا يصح التمسك بها. الثالث ما ذكره الشيخ الحمداني رحمة الله عليه من أما لازمة تنجيس المتنجس تنجس جميع البلد الواحد في الحليب المجلوب إلى غيره. خلاصة ما يتحدث به الشيخ الهمداني رحمة الله عليه، زبدة قول الشيخ الهمداني، الشيخ الهمداني يقول لو كان المتنجس ينجس للزم لغوية التشريع، لو كان المتنجس ينجس كما تقولون للزم لغوية التشريع. يا بشلون لغوية التشريع؟ قال تعال إلى واقعنا الحياتي، الآن إحنا الحليب اللي نجلبه من أفرض أهل البادية أو أهل الأغنام أو أهل البقر، وبدولة بالنتيجة ما يعرفون بالطهارة والنجاسة، ما عندهم تصور أصلا على الطهارة والنجاسة إلا القليل. يعني الآن إحنا بعضهم درسوا المنهاج ولكن ما عنده تفاصيل على الطهارة والنجاسة، فيقع في بعض الإشكالات. تريد هذا اللي هو ساكن في مكان نائي يراعي حالة الطهارة والنجاسة، فإذا حكمتم بأن المتنجس ينجس فهذا معناه تنجيس كل ما في البلد. فهذا يجيب الحليب نجس يبيعه على فلان ويبيعه على فلان ويبيعه على فلان ويبيعه على فلان ويتنجس المنطقة اللي تشتري حليب افرض من هذا المحل أو من هاي المرة كلها تتنجس. أو لا قال تعالي لعمال البناء، يعني الآن نجيب عمال البناء اللي يعملون في البيوت شنو يراعون الطهارة، سبب بعضهم ما يصلي أصلا، يعني نجيبه هو من يجي وقت الصلاة ما يصلي، هو هيك يعرف بأنه الطهارة والنجاسة، فهذا يلزم هاي الحاجة ويلزم ذيك الحاجة وانت تجز والدور كلها تنجست. تعال إلى الخباز إلى الفران إلى الكذا أيضا ايش تلقى هم دول يراعون الطهارة والنجاسة. فإذا على هذا الأساس لو قلنا بأن المتنجس ينجس، الحليب متنجس، فهذا معناه لغوية التشريع. يعني شنو لغوية التشريع؟ يعني ما حد راح يلتزم بهذا التشريع، فيكون تشريع هذا الحكم بتنجيس المتنجس يكون لغوا. واضح؟ خل نقرأ هذا المقدار، هو ضارب أكثر من مثال. الثالث ما ذكره الشيخ الأمداني من أن لازم تنجيس المتنجس تنجس جميع البلد الواحد، فإن الحليب المجلوب من القرى يعلم عادة بتنجس بعضه نتيجة عدم المبالاة بمسائل الطهارة والنجاسة وبصنع الأجبان منه وغيرها وأكل البعض منه، سوف يتنجس الفم واليد والثياب، وبالاختلاط بآخرين سوف تنتقل النجاسة إليهم أيضا ويلزم ومن ثم تنجس كل البلد وأفراد البلد وأفراده. والشيء نفسه يأتي في ماء السبيل الذي يشرب منه بعض الأطفال غير المبالين، فإنهم سوف ينقلون النجاسة بالشكل المذكور، خصوصا قبل ما تجي هاي الغلاصات السفري، شان غلاص وشادة بسلسلة شنو أي واحد يجي ينقلون النجاسة بالشكل المذكور. والأمثلة لذلك كثيرة، ولذلك أنا من أروح البيت وأعرف ما عندهم اعتناء بالطهارة والنجاسة، ما أستعمل الخاولة مالتهم، أخاف ومن أجي أستعمل الحنفية طبعا، وإن كان هذا هو فيه نوع من الوسوسة لا تأخذونه، بعد إحنا كل شيء لك طهر حتى تعلم أنه نجس، شو أسوي؟ أفتح البوري مع المي أجيب وأغسل البوري، بعد ذاك يلا أغسل، فأحتاط بيوتاتنا هاي اللي موجودة بالمدينة طبعا، فكيف بالأخريات؟ وهذا يعني لغوية تشريع الحكم بوجوب اجتناب المتنجس. ليش؟ لعدم إمكان امتثاله، لعدم كان امتثالي، ما حد يقدر يمتثل لهذا الأمر وهو أنه يتجنب عن المتنجس، بل بقطع النظر عن هذا يلزم وجوب اجتناب جميع الأبنية، لأن أدوات البناء قد تنجست يوما ولو بسبب استعمالها في بناء كنيف أي سابقا طبعا، ولم تجري العادة على تطهيرها لدى كل بنائم، ومن اجتنبها حتى وسوسا، يعني عنده وسواس في هذه المسألة. وجواب الشيخ رد على محقق الهمداني، قال له هذا الكلام صحيح ووجيه ويمكن أن يكون دليلا على المدعى يستدل به، هذا يتم في لو كان التنجس أو أن المتنجس ينجس مطلقا، ولو بعد شنو، ولو يعني متنجس العاشر أو الأحداش أو الأثناش. أنت تذكر شيخ علي احنا قلنا المتنجس ينجس ولكن بشروط راح نذكرها. فمثلا يذكرون بأن الأول والثاني هو الذي ينجس، أما مثلا الرابع الخامس السادس هذا لا ينجس. فالرد الذي يمكن أن يرد به على المحقق الهمداني هو أن كلامكم صحيح، ولكن هذا الكلام يتم بناء على أن المتنجس ينجس مطلقا، فيأتي هذا الكلام فتكون يعني لغوية التشريع، لأنه لا يمكن لأي أحد أن يمتثل لذلك. أما إذا قلنا بأن المتنجس ينجس ولكن بقيود، مثل الأول الثاني الثالث، أما رابع خامس سادس فهو لا ينجس، فهذا الكلام لا يأتي في البيت. واضح إن شاء الله؟ وما أفيد وجيه، يعني صدق يلزم لغوية التشريع بناء على تنجيس المتنجسين ولو بالوسائط، طبعا يعني بالوسائط مطلقا، مراد بالوسائط مطلقا الوسائط حتى وإن وصلت إلى عدد 100. أما بناء على اشتراط التنجيس بعدم الواسطة أو بواسطة واحدة أو اثنتين فلا يتم ذكره، يعني هذا الكلام الذي ذكرته المحقق الهمداني هذا لا يتم. ثم أنه من خلال هذا العرض الموجز لبعض أدلة الطرفين، احنا سوينا جبنا الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على أن المتنجس ينجس، وجبنا أدلة يمكن أن يستدل بها على أن المتنجس لا ينجس. الشيخ يقول بناء على هذا العرض الموجز لبعض أدلة الطرفين اتضح أن المناسب الأخذ بأدلة التنجيس، ليش؟ لأنه الأدلة أدلة عدم التنجيس استعرضناها وكانت قابلة للمناقشة ونوقش فيها، أما تلك الأدلة لم نناقش فيها. وبمراجعتها نلاحظ أن موردها ما إذا كان المتنجس مائعا أو جامدا ولكن الملاقي له مائع، باعتبار واضح هذا، إذا كان الملاقي جاف وعين النجاسة جافة، بعد تجي القاعدة القائلة جاف على جاف طاهر بلا خلاف. مورد هذه الأدلة، أدلة القائلة بالتنجيس، أي فقال أدلة موردها ما إذا كان المتنجس مائعا أو جامدا ولكن الملاقي له، يعني هو جامد ولكن إيدي أنا رطبة ومعه، فالثوب المتنجس مثلا لا ينجس اليد أو الثوب الآخر لأنه جاف. إذا كانت هنالك جلكم الله قطرة من البول وجفت هذه القطرة على ثوبي، فلاقى الثوب شيخ علي أو المشايخ الكرام، شنو نحكم بالنجاسة؟ كما أن موردها المتنجس موردها يا هي شيخ علي الأدلة الدالة على التنجس بواسطة أو واسطتين ولا تعم غيرها. يعني المتنجس نحصره بالأول والثاني، أما الثالث لا يكون منجسا من أدلة طبعا موجودة، ولذلك هو أخذها أصل موضوعي. لا لا الأدلة اللي ذكرت هو ذكر الأدلة ولكن لم يستعرض الروايات التي دلت على هذه الأدلة، وإنما استعرض نتيجة هذه الروايات. فبعد الرجوع إلى الأدلة مو إلى النتيجة نستكشف من خلالها بأنه منحصر بالأول والثاني. وأيضا موردها ما إذا كان المتنجس ماء والتعدي إلى سائر المائعات يحتاج إلى ضم الإجماع على عدم الفصل لو تاب. هاي العبارة شنو؟ هو قال مورد هذه الروايات إذا كان المائع ماء، أما إذا كان شربت، إذا كان زيت، إذا كان نفض فلنفرض، فهل ينجس أو لا ينجس؟ نحن عندنا مائعات كثيرة، ومورد الروايات التي استدل بها على أن المتنجس ينجس هو الماء. فش نحتاج؟ نحتاج إلى الجزم بعدم الخصوصية، وإلا إذا كانت هنالك خصوصية للماء فلا يمكن التعدي من هذا المورد إلى مورد آخر. يعني افرض النفط إذا كان نجسا، أو افرض الشربت إذا كان نجسا، أو الزيت إذا كان نجسا. فإيش قال؟ إيش نحتاج؟ نحتاج إلى ضم الإجماع، أي أن هنالك إجماع على عدم الفرق بين الماء وبين غيره من المائعات. على عدم الفصل لو تم. خمسة، وأما عدم جواز تناول النجس فهو متسالم عليه بل من الضروريات. هذا ترقي، في البداية قال بأن الدليل على حرمة تناول المتنجس هو التسالم، تسالم الفقهاء على ذلك، ثم قال هذا من ضروريات، وتدل عليه صحيحة البزنطي. سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال يكفئ الإناء، وغيرها من الروايات الكثيرة. كيفية الاستدلال بهذه الرواية؟ هو أدخل يده في الإناء أي أن اليد نجسة، أدخلها في الإناء، فهل يأكل بالإناء؟ لا، لا يأكل بالإناء، ولذلك حكم الإمام بأنه يكفئ الإناء. وعندنا روايات أخرى أصلا صريحة بأنه لا يجوز مثل شرب الدم، لا يجوز بلع الدم، لا يجوز أكل الميتة لأنها نجسة، وغيرها من الروايات. يعني الإناء تنجس لو ما تنجس؟ حتى إذا توضى أيضا تجي هذه الشرطية، صحيح ما يدل على أكل، بس يمكن أن نستفاد من الإناء لأنه الإناء غالبا ما يستعمل فيه. خصوصا في هذا الزمان لا يستعمل في الأكل والشرب، فتنجس الماء. فعندما يأكل فيه فقد راح يأكل النتيجة المتنجس من الإناء. وأما عدم جواز بقية التصرفات يأتي الحديث عنها.